بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا بالأمس شرطا من شروط الدعاء، وهذه الشروط التي يذكرها بعض العلماء، فمنها ما هو شرط في صحة الدعاء، وهي أيضا بعضها شروط قبول الدعاء، وقد يكون أيضا فيه شرط صحة وقبول مثل الإخلاص. فالإخلاص شرط صحة للدعاء، وكذلك شرط قبول للدعاء. فأيضا كذلك من هذه الشروط التي هي من شروط القبول أن يكون هذا الدعاء دعاء شرعيا، أن يكون هذا الدعاء دعاء مشروع، معنى ما تكون فيه شيء مما يخالف الكتاب والسنة، أي في معنى الدعاء وكذلك في لفظه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا رواية مسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهذا الذي يأتي بدعاء يبتكره من عنده أو يكون فيه مخالفة لشرع الله جل وعلا، فيكون دعاؤه غير صحيح وغير مقبول. وقد جاء في حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أقواما من أمتي يعتدون في الطهور وفي الدعاء. وجاء سبب هذا الحديث أن عبد الله بن المغفل سمع ابنه وهو يقول: اللهم أدخلني الجنة، أو اللهم أعطني القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة. فقال له: يا بني، وما أدراك بهذا؟ معنى ذكر شيء لا يعلمه. فقال: وما أدراك بهذا؟ فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أقوام من أمتي يعتدون في الطهور وفي الدعاء. فالدعاء فيه اعتداء، والاعتداء هذا إما بمعنى أو في معنى الدعاء أو في لفظه، وقد يكون الدعاء هذا في طلب مستحيل يعتبر أيضا اعتداء، مثل مثلا يقول الشخص: اللهم اجعلني من الملائكة، أو اللهم اجعلني من الأنبياء، فهذا دعاء خطأ وأيضا دعاء غير صحيح، لأن البشر ما يكونون ملائكة. وكذلك أيضا الأنبياء قد ختموا برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنبوته: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أو قال الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأيضا قال: وخاتم النبيين، ختم الله عز وجل به النبوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إنه لا نبي بعدي. فهذا الأمر مختوم، فلا يجوز لأحد أن يدعي في دعائه فيقول: اللهم اجعلني نبيا. هذا من الاعتداء، وأيضا كذلك مما يخالف شرع الله جل وعلا. أو كذلك يدعو بحرام، يدعو بشيء حرام لا يجوز، مثل مثلا من يدعو لأن يتيسر له شيء من الحرام، من سرقة أو من شرب خمر أو زنا أو غيرها من هذه الأمور، أو مثلا يطلب يدعو بأن ييسر الله له مالا حراما أو غيرها من هذه الأدعية التي يكون فيها مخالفة الشرع. وأيضا كذلك من الاعتداء أيضا أن يأتي بشيء لا يعلمه، كما جاء في سبب هذا الحديث، يأتي بشيء من أمور الآخرة التي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بها، فيقول مثلا اجعل لي كذا في الجنة، وجعل يأتي بأمور لم يثبت وقوعها، أو مثلا يقول مثلا اجعل لي الجنة التي بعيدة من الناس، أو اجعلني في بعد عن الناس، أو اجعلني قرب فلان، كل هذه الأشياء خطأ، لكن ممكن أنه يقول قرب النبي عليه الصلاة والسلام، في معنى يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دعاء قد ثبت، وقال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإن كان هذا عام في الجنة، لكن أيضا جاء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على أن هناك من يقرب عنده عليه الصلاة والسلام، مثل مثلا ما جاء في حديث ربيعة الأسلمي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة سل، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، أي أكون معك ورفيق معك في الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي يقول إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، في الحديث الآخر قال أكثركم علي صلاة. فهناك قرب من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الأنبياء في أعلى الدرجات، فلا بأس أن الإنسان يطلب أعلى الدرجات قرب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذه الأحاديث. أما أنه يطلب شيئا غير صحيح أو لم يثبت في الأدلة أنه مثلا يكون بعيدا أو يكون قريب من فلان أو كذا، فهذا لم يثبت، فهذا لم يثبت، وقد يكون من الاعتداء. لكن كما قلنا إذا كان قريب النبي عليه الصلاة والسلام أو رجل صالح معروف استفاضت عدالته قال بعضه العلم لا بأس، أما إنسان مثلا صاحبه في الدنيا يقول أريد معه في الجنة أو أريد قربه في الجنة، فهذا لم يأتي ولم يثبت أن الأقرباء أو أن الأصحاب يكونون معا في جنة الله جل وعلا، لكن ثبت الزوجة تكون معه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وغيره. وأيضا معنى أزواجه يكونون معه، ولم يثبت معنى شيء في الأحاديث أن أهله أو أبناءه مثلا أو أصدقاءه يكونون معه أو قريبا منه، لكن قد يكون في الدرجة، قد يكون في نفس الدرجة التي هو فيها، مثل ما قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، قال جاء عن ابن عباس وغيره ومجاهد أنه قال أن الله عز وجل يعلي أهل هذا الرجل الصالح، يعليهم في درجته وهم لم يبلغوا تلك الدرجة، إكراما له، إكراما لهذا الميت. وقد يبلغ هذا الميت معنى من ذريته ممن هو قد بعد في الذرية، مثل ما قال ابن عباس في قول الله جل وعلا في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، قال في الجد السابع، قال كان أبوهم هذا الذي قد توفي هو الجد السابع له، فحفظ الله عز وجل لأبناء أبناء أبنائه. وهذا أيضا كذلك في هذه الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ولم يحدد الله عز وجل هذه الذرية، بل قال ألحقنا بهم ذريتهم، أي كل من كان على ما هو عليه من الصلاح فهو يلحق بأبيه أو بجده الذي كان صالحا، فيكون معه في منزلته، يكون معه في منزلته. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصنا من عملهم من شيء، بل بلغناهم منزلتهم، وإكراما لهم أننا بلغنا ذريتهم ممن كان على الصلاح وعلى الاستقامة، بلغناهم تلك المنازل وهم لم يبلغوا، وهم قد لا يبلغوا تلك المنازل، لكن إكراما لأبيهم أو كراما لجدهم فبلغهم الله عز وجل تلك المنازل. فهذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في الآيات. فلهذا أما أنه إن كان لأمر دنيا أو كذا فهذا لم يثبت أنه يكون قريب فلان أو قريب كذا. فأما أهل الصلاح فهم يتقاربون، وأيضا كذلك تتقارب الذرية وتتقارب الأهل، فهذا ثابت. أما أنه يطلب شيئا لم يثبت ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، فهذا يعتبر من الاعتداء. وصور الاعتداء كثيرة في الدعاء، أحيانا حتى يكون في اللفظ، كما قلنا مثلا يقول كما ذكرنا: اللهم اجعلني ملكا من الملائكة، هذا اعتداء في اللفظ وكذلك في المعنى. وأيضا كذلك إذا استمل المعنى على شيء محظور، فمثلا ما جاء في السنن وعند أحمد عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له، وجاء في رواية: إلا أعطاه إحدى ثلاث، إما أن يعجل له الإجابة، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم، كما قد ذكرنا قبل في مسألة أهمية الدعاء. فلهذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غير إثم ولا قطيعة رحم. فالذي يدعو بالإثم ليس لا يقبل منه، وأيضا كذلك هو اعتداء في الدعاء، وأيضا دعاء غير شرعي الذي يدعو بالإثم، مثلا يقول مثلا: اللهم معنى يسر كما ذكرنا قبل شيء من هذه الأمور المحرمة. وكذلك أيضا لا يدعو بقطيعة رحم، يقول مثلا: اللهم لا تجعل لي مع فلان مودة. أنا هذا بعضهم يدعو كذلك، تجد أحد أقاربه يظلمه في شيء أو يأخذ حقه، ف فيقول اللهم لا تجعل لي مودة مع فلان، أحيانا يكون عمه، أحيانا يكون أخاه وغيرها من هذه الأمور، فهذه قطيعة رحم، أو عمته أو خالته أو أحد إخوان أخواته أو إخوانه، فيقول اللهم لا تجعل لي مودة مع فلان، أو اللهم لا تجعل فلان يصلني. فكل هذا من الاعتداء الذي لا يجوز أن يدعو به المرء المسلم، وهو كذلك مما يخالف الشرع، مما يخالف الشرع، ولا ينبغي المسلم أن يدعو به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. فلا بد أن تكون هذه الدعوة دعوة صحيحة، دعوة أيضا ليس فيها إثم وليس فيها اعتداء. ومن هذا أيضا الدعاء معنى باللعنة على الأولاد وعلى كذلك الدواب وغيرها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وهو من الإثم، فيلعن أولاده أو يلعن دوابه. أنا بعض الناس تجد أنه تعود على اللعن، وهذه مصيبة، وأيضا هذا يدل على أن قلب هذا العبد بعيد 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 من الله، بل أن الله عز وجل أبعده حتى جعل في ألفاظه مثل هذا اللعن. فيلعن كل شيء، اللهم لعن فلان، اللهم لعن كذا، خاصة أيضا النساء تجد أنها تلعن أولادها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الضعفاء، وأدخلت النار معنى رأيت النار، أدخلها معنى رأى من فيها، قال: فرأيت أكثر أهلها النساء. فقالت امرأة: ولما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فالنساء غالبا كثرت معنى تربية الأولاد، وكذلك مع أولادهن بعض النساء ما تصبر، تجد أنها تسب وتلعن وتدعو على أولادها، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الأمر وهو الدعاء على الأولاد أو على الدواب. فجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أولادكم ولا على دوابكم، لا تدعوا على أولادكم ولا على دوابكم، فيكون يوافق ساعة استجابة فيستجاب لكم. فهذا خطأ أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر من حديث عقبة وغيره، كانوا في غزوة أو كانوا في سفر، فلعنت امرأة ناقتها، فلعنت امرأة ناقتها لما تأخرت، فقالت سيري ولعنت، فقالت اللهم لعنها، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، أنا أمرهم بأن يرجعوها ولا تصحب، لأن الملائكة موجودة في مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال: لا تصحبنا ملعونة. فردها النبي عليه الصلاة والسلام أي هذه الناقة، مع أنها ناقة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن مثل هذه الأدعية خطأ، وقد أيضا تعود بالخسارة على صاحبها، فهذه ناقة ما ذنبها حتى تلعن، أنا بهيمة، فلعنها يدل على أن هناك معنى، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الله عز وجل قد يستجاب هذه الدعوة فتلعن هذه الناقة، والمراد بلعنها أنها يكون فيها شيء من الأمراض، يكون فيها شيء من البلاء الذي قد لا تحتمله. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم مثل هؤلاء درس عن ممن يلعن أنه، فقال لا تصحبنا ملعونة. هذا يدل على أن اللعن يؤثر في حتى في الحيوانات، فلهذا فلا ينبغي للمسلم أن يدعو على أحد باللعن، وأيضا أو بالخبث أو بغيرها من هذه الأمور التي مثلا يقول اللهم اجعل فلانا سارقا أو شارب خمر. أنا بعض الناس إذا غضب الإنسان يتوقع منه كل شيء، معنى يغلي قلبه عليه، وهذا صفة مذمومة وصفة ليست من صفات أهل الصلاح، معنى تجده يحقد على هذا الذي مثلا قد يكون ظلمه فيدعو عليه، اللهم اجعله مثلا شارب خمر، اللهم اجعله لا تجعله من أهل الهداية، اجعله من أهل الخبث أو اجعله من أهل الضلالة. فهذا كله من الاعتداء الذي لا ينبغي المسلم أن يدعو به، وإنما يدعو بشيء الذي يكون فيه صلاح وفيه نفع له أو لغيره، لأن الله عز وجل يكون يتقبل مثل هذا الدعاء العظيم، وأيضا ربنا جل وعلا يحب ما يكون فيه صلاح للناس. إن تشكروا فإن الله، قال الله عز وجل إن تشكروا يرضه لكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله عز وجل يحب ويرضى بشكر عباده وكذلك بصلاحه. فلهذا فلا ينبغي المسلم أن يدعو بإثم أو بقطيعة رحم أو ما يدل على هذا، فكل ما من شيء من هذه الأمور يكون من الدعاء الغير شرعي، والواجب على المسلم أنه يدعو بما جاء في شرع الله جل وعلا أو ما أو مما لا يخالف شرع الله جل وعلا. فهذا إن شاء الله تعالى شيء من هذه الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم، وهو أن الدعاء لا بد أن يكون مشروعا، والمراد كما قلنا مشروعا أي ليس منهي عنه، وأيضا لا يخالف شيء من شريعة الله جل وعلا مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون أيضا فيه شيء مما هو يكون من علم الغيب فيأتي به وهو لم يثبت عن الله أو عن رسوله فيأتي أو يدعو به. فكل هذا من الأشياء التي لا ينبغي، وقد أيضا يدخل في الاعتداء في الدعاء. فإن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله تعالى أعلم.